ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله إخواني المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة. تكلمنا في الحلقة الماضية عن شروط التوبة وعلامات التوبة الصحيحة، وننطلق في حديثنا اليوم بإذن الله تعالى للحديث عن سؤال مهم: من ماذا أتوب؟ كثير من الناس حينما يسمع الحديث عن التوبة يتردد هذا السؤال في نفسه: من أي شيء أتوب؟ فالجواب يختلف باختلاف صاحب السؤال وما هو عليه من العمل. أولا، التوبة من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، ممن وقع في شيء منه من هذه المكفرات والذنوب العظائم. فإن الشرك من أخطر الذنوب على الإطلاق، لأنه اعتداء على حق الله تعالى الخالص الذي لا يجوز أن يشاركه فيه أحد، وهو العبودية، ومخالفة المقصد الأكبر الذي خلقنا الله وأوجدنا من أجله، والتنكر لنعم الله تعالى التي منحها للعبد، فيعرض عن الله تعالى المنعم ويتوجه للعبد الذي ليس في يده فضل ولا عطاء. وقد سمى الله تعالى هذا الذنب ظلم عظيم، فقال سبحانه على لسان لقمان في وصيته ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم أعظم من وضع العبادة في غير موضعها، ومساواة الملك العظيم بالعبد الذليل الفقير. فمن مات على هذا الذنب حرم مغفرة الله ورحمته والدخول في جنته، واستحق الخلود الأبدي والعذاب السرمدي، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن لم يكن مسلما فتوبته دخوله في دين الله مسلما موحدا، ومن كان من أهل الإسلام ولكنه تلطخ بشيء من الشرك الأكبر كالذبح لغير الله أو الاستغاثة بغير الله أو النذر للمخلوقين أو العكوف على قبورهم، فعليه التوبة إلى الله تعالى والرجوع الصادق وتعظيم الله تعالى حق التعظيم، بألا يساوي الله تعالى بأحد من خلقه كائنا من كان، كما قال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فكل الخلائق مفتقرون إلى الله، محتاجون إليه، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يساوى بينهم وبين الله تعالى في التوجه بالعبادة والسؤال والطاعة؟ ثانيا، التوبة إلى الله تعالى من الشرك الأصغر، وهو من أكبر الكبائر بعد الكفر والشرك الأكبر، كالحلف بغير الله تعالى والرياء، وهو أن يعمل العبد العمل الصالح ويطلب من ورائه مدح الناس وثناءهم، ومثله السمعة بأن يخبرهم ليمدحوه أو يحمدوه، والعجب، وشرك الألفاظ المشعرة بالمساواة بين الخالق والمخلوق، كقول العبد: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ونحوها مما يتنافى مع التأدب مع الله تعالى. فشأن الله عظيم محترم، لا يجوز التسوية بينه وبين أحد من خلقه ولو باللفظ. فالتوبة من هذا الذنب بحفظ اللسان عن الألفاظ الشركية. ولما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، وكان قصدهم أن مشيئتك من مشيئة الله تعالى، لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة المقصد، بل قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وقال للحالفين بآبائهم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وكذا مجاهدة النفس على الإخلاص وترك الرياء والسمعة ومعرفة قدر النفس لطرح العجب والتفاخر بالصالحات، فإن الرياء خطير جد خطير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وذلك لسريانه السريع الخفي إلى النفس نعوذ بالله منه. إذا تأمل العبد أنه سيقف بين يدي الله تعالى وسيسأله عن كل عمل، ولن يقبل الله تعالى منه أي عمل خالطه الشرك صغيره أو كبيره، حينها لن ينفعه كل من عمل لهم شيئا، فسيدفعه ذلك لتصحيح المقصد والتوبة إلى الله تعالى من هذا الشرك. وبعد، باليقين إني أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد في الكون مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. حياكم الله إخواني الكرام، مرة أخرى نواصل حديثنا في الأمور التي ينبغي أن يتاب منها. ثالثاً، التوبة إلى الله من البدع والمحدثات، فإن الله تعالى اختار لدينه وشرعه جملة من العبادات لرضاه عنها وإرادته قيام الخلائق له بالتعبد بها. فلما تمت بتبيين النبي صلى الله عليه وسلم لها أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الدين جملة تلك الشرائع التي دل عليها الوحي ودعا إليها، فكل من جاء بشيء جديد ولو شابه بعض المشروع من العبادات من وجه، فمن أين لفاعله الدليل على رضا الله تعالى عنه؟ بل كيف يتسق تعبده بهذه العبادات مع أن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم؟ فكأن المبتدع لا يصدق بهذا فيستدرك على الشرع. بل جاء النص الصريح ممن هو أعلم الخلق بالدين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال نصا لا إجمال فيه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني غير مقبول. ولذا صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فالتوبة ترك هذه المحدثات والتزام السنة. فمهما بلغ العبد من حسن المقصد والاجتهاد فلن يصل إلى معرفة شيء أفضل في التعبد مما شرع الله تعالى. ومن الخطر البالغ في البدع أنها تمنع أصحابها من التوبة لظنهم أنهم على خير وطاعة. ولذا جاء في الحديث: إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى ألا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق. ولذا جاء عن السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. رابعا، التوبة إلى الله تعالى من ترك الفرائض أو تأخيرها، فإن فعل الفرائض أعظم عند الله من ترك المعاصي، فمن تساهل فيها فتركها فقد فرط في أمر من الله عظيم، كترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو التقصير في القيام بالواجبات في وقتها. فالتوبة أن يبادر بفعلها وأدائها في وقتها. فكيف يكون العبد مطيعا لله تعالى وهو يسمع أمر الله فلا يقوم به ويتساهل فيه أو يؤخره عن وقته؟ وقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء: هذا وعيد لمن يؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف بمن يتركها بالجملة؟ كيف تكون له قدم في الإسلام وقد ضيعها ولم يقم بها؟ نسأل الله السلامة والعافية. خامسا، التوبة إلى الله من مواقعة الكبائر، وهي الذنوب المهلكات والبلايا الموبقات التي عظم الله تحريمها وتوعد بالنار والعقاب الدنيوي والأخروي أهلها، ومن استحق أصحابها لعنة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم أو نفي الرحمة أو البراءة منهم. فالتوبة مباعدة عنها كل المباعدة، فأي عبد يعظم الله تعالى يهرب منها هروبا، حيث يحمله الخوف من الله تعالى ألا يجترح أمرا يوجب غضب الله عليه أو لعنته أو ناره. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اسعد يا من سلمك الله من الكبائر بهذا الوعد الإلهي الصادق، وتب يا من وقعت شيئا من هذه الكبائر قبل أن يحل بك الوعيد من الله لفاعل هذه الكبائر والمهلكات. فإنه والله لا ينال ما عند الله إلا بالتضحية بترك ما تهواه النفوس وتحبه إلى ما يرضاه الله تعالى ويحبه. سادسا، التوبة إلى الله تعالى من الصغائر، فإن التساهل فيها يصيرها عظيمة عند الله، وكما قال عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فإن العبد قد يقترن بمواقعته للصغائر استهانة بنظر الله تعالى وعدم التعظيم له فتصير كبيرة، أو يصر عليها ولا يخشى مغبتها فيكون فيها هلاكه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. فالتوبة منها بكثرة التوبة بعد كل ذنب مهما صغر وتعظيم الله تعالى. أخيرا التوبة الدائمة، لو لم يذكر العبد ذنبا فهي عبادة يجب ألا تترك. فالله تعالى نادانا جميعا ولم يستثني أحدا فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان سيد الصالحين والمتقين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في المجلس أكثر من 70 مرة. فلو استغنى أحد عنها لكان هو صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا وجانب التقصير حاضر؟ ولن يقدر أحد أن يقوم لله بالتعبد والطاعة على الوجه الأكمل، والله المستعان. نلقاكم في حلقة قادمة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.